وأنك مونس المستوحشات.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار في المنطقة. أنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. ووزير الداخلية اللبناني يقول إن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رؤيتنا كانت متطابقة مع رؤية المسؤولين الأتراك بأن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة استقرار المنطقة، كما وصف مشاوراتي مع المسؤولين الأتراك بأنها كانت ودية وبناءة ومثمرة. وفي تغريدة له على تويتر أكد ظريف أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أغلو سبل توسيع التعاون الثنائي وكذلك التعاون الإقليمي بشأن سوريا والعراق والقوقاز. وكان ظريف قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أن التطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة ليست منطقية ولن تتحقق، مضيفا أن خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإجراءاتها الأحادية ضد إيران نماذج صارخة لانتهاك القانون. وكان ظريف أكد في وقت سابق أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولاً لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضاً الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكداً أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولاً للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولاً. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ثمن رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة لنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن. وقال محمد عبد السلام في تغريدة أن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام. وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن أمس عن إلغاء بلادي تصاريح بيع صواريخ وقنابل للنظامين السعودي والإماراتي، مؤكدا التزام بلاده باستعادة السلام في اليمن. إلى لبنان، حيث أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد فهمي أن الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة. وقال فهمي في حديث تلفزيوني أن ما يحصل في طرابلس ليس عفويا، وتجييش الناس لا يمكن أن يكون من دون تمويل، وتابع أن هناك عددا من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، واليوم ظهرت نتائج الإجراءات الأمنية على الأرض. وشدد فهمي على أنه لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس، ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفون. وكان الجيش اللبناني ألقى القبض على 5 أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس يوم أمس. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في لبنان إليكم التقرير التالي.
المشهد الملتهب في مدينة طرابلس شمال لبنان أدخل البلاد في منزلق خطير في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتفشي جائحة كورونا. فالهجوم على سرايا طرابلس بالتحديد وإحراق مبنى البلدية والسيارات المركونة قربه، إضافة إلى استهداف مراكز قوى الأمن واقتحام جامعة العزم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، تنذر بمزيد من الصدام والعنف وسعي المنتفعين إلى جر المدينة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية والحزبية للسيطرة عليها، حتى ولو باستخدام الأسلحة والقنابل ضد القوى الأمنية كما حصل. الاحتجاجات وأن تحرك تحت شعارات مطلبية معيشية محقة، فإن استهداف البلدية ومراكز قوى الأمن والمؤسسات الحيوية والرسمية يكشف عن مسعى لتسييس الشارع واستغلاله مواجهة الجيش اللبناني المعني بحماية المدنيين بما يخرجها عن السيطرة، ويفتح الباب أمام تسرب المتطرفين إليها. وقد عبر عن ذلك رئيس البلدية رياض يمق بالقول إن من قام بإحراق البلدية ليس من أبناء المدينة، متهما جهات لم يسميها بالوقوف وراء التخريب. وهذا الاتهام التقى مع بيان تيار المستقبل الذي وجه أصابع الاتهام لأيادي مشبوهة بالعمل على إغراق طرابلس الفوضى، ووصف الأمر بالمريب. وأمام هذا المشهد الأسود يرى المراقبون أن موقف رئيس البلدية إضافة إلى بيان المستقبل واستهداف ميقاتي يشير بوضوح إلى أن طرفا ثالثا يحاول سحب ورقات الشمال من يد سعد الحريري وحلفائه، ومنهم ميقاتي لمصالح بهاء الحريري شقيق سعد واللواء أشرف ريف اللذان يلتقيان مع الخيار التركي. لذا فإن المتابعين لاحظوا اختفاء فئة معينة من المتظاهرين الذين كانوا ينشطون في التظاهرات الماضية وظهور وجوه جديدة في الشارع.
أصيب 9 فلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وقد اندلعت المواجهات وثر قمع الجنود الصهاينة لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية عبر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت. وإلى الجنوب من نابلس تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام موقع خان اللبن الأثري تحت حماية قوات الاحتلال، ولم تشر التقارير الواردة إلى وقوع إصابات جراء تلك المواجهات. إلى سوريا، حيث أكد بشار الجعفري نائب وزير الخارجية مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة أن دمشق وجهت قبل يومين رسالتين إلى أمين عام المنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن احتجاجا على تسلل وفود دول غربية بشكل غير شرعي إلى مناطق شمال شرق سوريا. وفي جلسة خاصة لمجلس الأمن حول موضوع الأطفال في النزاعات المسلحة، أشار الجعفري إلى قيام الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وفرنسا والسويد والنمسا بهذا الإجراء غير الشرعي، وشدد أن هذا السلوك يبرز عدم احترام هذه الدول للقانون الدولي ويؤدي إلى الإضرار بالأطفال المحتجزين وفصلهم عن ذويهم. اختتمت في جنيف الجولة الخامسة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بالفشل دون تحديد موعد للجولة المقبلة. واعتبر المبعوث الدولي غير بيدرسون الذي سيزور دمشق وعواصم القرار قبل تحديد موعد الجولة المقبلة أن وضع محادثات اللجنة الدستورية على ما هو عليه غير مجد ومن الضروري تغيير النهج. وكانت مجموعة أستانا التي تضم روسيا وإيران وتركيا أعلنت دعمها الكامل لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة، مؤكدة ضرورة أن يحكم أعمال هذه اللجنة شعور بالحل الوسطي والمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي بهدف التوصل إلى اتفاق بين أعضائها. قرر الاتحاد الأوروبي منع الشركات المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا من تصدير اللقاح إلى الخارج دون ترخيص حكومي. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية وضع خريطة جديدة للمناطق الأكثر تضررا وفرض قيود أكثر تشددا على التنقل في هذه المناطق بهدف مواجهة النسخ المتحورة من الفيروس. وتم تقسيم الدول إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء حسب معدلات الإصابة، حيث يغلب اللون الأحمر على الخريطة. هذا وأعلنت فرنسا إغلاق حدودها اعتبارا من غد الأحد أمام الرحلات القادمة والمغادرة لغير دول الاتحاد الأوروبي، فيما أغلقت بريطانيا حدودها أمام الوافدين من الإمارات وبوروندي ورواندا. بعد أن أنهى خبراء من منظمة الصحة العالمية حجرا صحيا استمر لأسبوعين، بدأ هؤلاء الخبراء عملهم الميداني في ووهان في مقاطعة هوبي منشأ فيروس كورونا المستجد، وكانت وجهتهم الأولى لأول مستشفى رصد فيه الفيروس نهاية عام 2019. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد أن أنهى خبراء من منظمة الصحة العالمية حجرا صحيا استمر لأسبوعين، بدأ هؤلاء الخبراء عملهم الميداني في ووهان في مقاطعة هوبي منشأ فيروس كورونا المستجد، وكانت وجهتهم الأولى لأول مستشفى رصد فيه الفيروس نهاية عام 2019. الجولة التي سيقوم بها الوفد ستشمل لقاءات مع أطباء وممرضين ومسؤولين، إضافة إلى اللقاءات المهمة التي سيجريها الوفد في معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهي ثلاثة مواقع تعتقد أوساط طبية عالمية أنها مرتبطة بالفيروس نشأة وانتشارا. كما ستشمل تحقيقات الوفد الطبي العالمي في زيارتهم التي قد تستمر لأسابيع سوق هوانان الذي كان أول بؤرة للفيروس، وحيث كانت تباع الحيوانات الحية المغلق منذ كانون 2 يناير 2020. وقد شهدت تلك القضية مدا وجذرا بين بكين وواشنطن، حيث أعادت الخارجية الصينية رفض الاتهامات للصين بالمسؤولية عن نشأة وانتشار الفيروس مقابل تأكيدها على التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء الدوليين حول نشأة فيروس كورونا.
يجب أن نعطي مهمة تتبع أصول فيروس كورونا الاهتمام، وهي مهمة تتطلب أقصى درجات الخبرة، وعلينا دفع العمل التعاوني ذي الصلة. من الأفضل أن نمتنع عن التدخل غير الضروري.
ومنذ بداية ظهور الفيروس وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصابع الاتهام لمختبر ووهان للفيروسات بالمسؤولية، حتى بات في خطاباته يصفه بالفيروس الصيني، إلا أن معهد ووهان رفض تلك الاتهامات حيث إنها إلى الآن لا تستند إلى أي دليل، وكان الهدف منها بحسب متابعين استمرار حرب ترامب ضد الصين بعد أن بدأ ضدها حرب العقوبات الاقتصادية. وهنا تصر منظمة الصحة العالمية على أن التحقيق لا يهدف إلى اتهام بلد أو سلطة، لكنه يهدف لإدراك ماذا جرى لتفادي حدوثه من جديد مستقبلا، بينما تحوم شكوك كبيرة حول فائدة العناصر التي سيتمكن المحققون من جمعها بعد أكثر من عام على بدء الوباء.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. أنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. ووزير الداخلية اللبناني يقول إن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نهوض أمة هي حكاية ثورة الشعب الإيراني على الظلم والاستبداد والتبعية لقوى الاستكبار العالمي، وذلك لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة العدل تحت راية الإسلام. قصة نهضة تمتد جذورها إلى أكثر من 120 عاما من تاريخ إيران المعاصر. تنوعت فصولها ووضع أسسها أهل البصائر وسقيت بدماء زكية حتى اشتد عودها وأينعت ثمارها وأتت أكلها بعد انطلاقة شرارة فصلها الأخير عام 1978 من القرن الميلادي المنصرم بقيادة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه. تشكل الفصل من نهضة الشعب الإيراني الإسلامية في نهايات القرن 19 الميلادي، أي من ثورة التنباك، والتي انطلقت شرارتها من فساد سلطان ملوك السلالة القاجارية، عندما كان الملك نصر الدين شاه قاجار لا يتقن من شؤون الملك إلا اللهو واللعب والصيد وإعطاء الامتيازات الاقتصادية للقوى الأجنبية الاستعمارية، امتيازات عدها المؤرخون بمثابة بيع إيران بأرضها وثرواتها للشركات ورجال الأعمال الأجانب من الإنجليز والروس وغيرهم.
السلام على ظل الله على الأرض، الملك المعظم جلالة ناصر الدين شاه قاجار. طاب يومك سيدي.
هذا أنت يا أتابك،
عبدك بين يديك يا سيدي.
تأخرت علينا.
العفو شيمة العظماء يا مولاي. ما إن علمت باستدعائكم لهذا الخادم الحقير حتى سابقت الريح للمثول بين يديكم يا مولاي.
متاعب الملك وإدارة شؤون الحكم تثقل كاهلي يا أمين السلطان.
عجبا، هل قصر خادمك في إنجاز واجباتهم يا مولاي؟ ما رأيك أن أغير أمير رحلة الصيد أو منسق مجالس الاسترخاء لجلالتكم؟ ها؟
أشتاق كثيرا إلى ضفاف نهر السين بباريس وشوارع لندن بأبنيتها الفخمة يا أتابك.
ولا تنسى حدائق موسكو الغناء يا مولاي.
تباً لك، تباً لك، تستغل كل فرصة للوفاء للروس.
إنما هو الوفاء لولي نعمتي وباب رحمة السماء في بلادي. ألم يكن جلالتكم ضيف قيصر الروس في رحلاته السابقة؟
نعم لن أنسى رحلتي بالقطار إلى سان بطرسبورغ. رحمك الله يا وزيرنا الأعظم ميرزا حسن خان سبه سالار. في رحلة واحدة جعلني أشاهد 8 بلدان من أوروبا.
هل هذا طعن بخادمك لتقصيره أم تحفيز له لتقديم المزيد من براهين الطاعة والوفاء؟
افهم من كلامي ما شئت يا أتابك، ولكن افعل شيئا لتحسين مزاجنا وتطيب خاطرنا.
أنا ومن معي وكل من يدعي الولاء لسلالة القاجار رهن إشارة ولي نعمتنا وسيدنا. منك الأمر ومنا الطاعة، منك الإشارة ومنا التنفيذ.
ما رأيك برحلة إلى لندن؟
لندن نعم الاختيار يا مولاي، نعم الاختيار، حيث ضفاف نهر التايمز وفخامة عهد الملكة فيكتوريا.
وماذا عن أوضاع الخزانة يا أتابك؟
ليست بخير يا سيدي.
حسنا، أبعد كل الامتيازات التي منحناها للشركات الإنجليزية والروسية وكبار رجال الأعمال الأجانب، هل ما زالت خزانتنا فارغة؟
نعم.
ماذا يفعل هذا البارون رويتر؟ منحناه امتياز كل سكك الحديد في إيران واستخراج كل ما في بلادنا من معادن وتأسيس البنوك وشعب التلغراف والاستثمار في الغابات. منحناه من الامتيازات ما أغضب علماء الدين، حتى راح الخطباء يلهبون المساجد والمحافل العامة بأننا بعنا إيران. أبعد كل هذا تبقى خزانتنا خالية؟
لن يكون خاطر مولاي إلا طيبا راغدا بكل ما يروق لجلالته. أنت اختر الموعد الذي تراه مناسبا يا مولاي لرحلتك واترك الباقي على خادمك.
حسنا.
هذه رحلة أخرى ومن دون أنيس الدولة؟
جئت في وقتك يا أنيستنا، اقتربي.
ليس من عادة نساء الملك ترك بيت الحريم لاستراق السمع لكلام الملك وهو يشاور خادميه في شؤون الملك.
إلا إذا كانت المسترقة أنيس الدولة، فهي صندوق أسرار الملك، مليك قلبها وقبلة القلوب، ناصر الدين شاه.
أنت مأمننا وملاذنا الأول والأخير، إذا اشتد بنا شأن الملك يا أنيستنا.
خف الخطى إلينا يا ولي أمرنا وصاحب نعمتنا، فبيت الحريم كله شوق إليك.
حسنا أتابك.
نعم مولاي.
أمامك 3 أيام لحين تهيئة المال الكافي والتحضير لسفرنا إلى أوروبا.
سمعا وطاعة يا مولاي.
خذيني معك يا أنيس الدولة.
سمعا وطاعة يا سيدي. دقوا الطبول وزمروا لفرحة اللقاء يا بنات بيت الحريم، انثرن الورود في طريق العشيق، فقد حان وقت الوصال.
تعسا لملك يدور شأنه بين بيت الحريم وقرع الكؤوس في حانات أوروبا، لكن لا بأس إن كان صولجان هذا الملك بيدي أنا أمين السلطان.
أيها السادة أصحاب السعادة والفخامة، أهلا بكم جميعا في محفلنا هذا، محفل البنائين الأحرار في إيران. اسمحوا لي حب بحضور سعادة البارون جوليوس رويتر، رجل الأعمال وصاحب امتياز البنك الشاهنشاهي والمعادن في إيران.
شكرا لك يا صديقي العزيز ملكم خان.
كما وأرحب بسعادة سفير بريطانيا العظمى وممثل جلالة الملكة فيكتوريا في بلادنا، سعادة هنري درامون فولف.
شكرا لك يا ملكم خان، يا صديق بريطانيا الأوفى.
كما وأرحب بالميجر جيرالد تالبوت، مستشار الكونت سالسبوري، رئيس وزراء بريطانيا العظمى، والذي يحل على محفلنا ضيفا كريما لأول مرة.
Thank you يا سعادة ناظم الدولة.
من جميل الصدفة أننا نجدك بيننا في طهران يا ملكم خان، فأنت سفير إيران في بريطانيا، ولا تفضل مفارقة لندن مهما كانت الظروف.
من حسن حظ الصدر الأعظم أمين السلطان أنني في طهران لمتابعة شؤون صحيفتي وبعض كتبي، فطلب مني أن أعينه في التحضير لرحلة الشاه الجديدة.
أيها السادة، نحن مقبلون على صفقة جديدة مع ناصر الدين شاه.
نعم يا سعادة السفير، لكن شريطة يكون الشاه قادرا على تسديد ما عليه.
هل تعني أن البنك الشاهنشاهي والمعادن تحت سلطتكم غير كافية لسد شاهياتكم سعادة البارون؟
أذكر سعادة البارون رويتر أنه بهذا الامتياز الذي منحه لكم ناصر الدين شاه أصبحت سلطان المال والمعادن في هذه البلاد، طبعاً ما عدا معادن الذهب والفضة والمجوهرات.
أشكر لك هذه المتابعة يا جيرالد، ولذا أخشى أن تكبر هذه اللقمة فتعلق في حلقي وتقطع أنفاسي.
هذا إعلان من سعادة البارون بأنه اكتفى ويريد الانسحاب من أي صفقة جديدة مع شاه إيران لصالح أبناء جلدته طبعا.
أحذركم يا أصحاب الفخامة أن أمين السلطان هو العبد المطيع للروس وعينهم في قصر الشاه، إن تراخيتم وماطلتم فسيأخذ بعنان ناصر الدين شاه نحو موسكو ويقنعه بإعطاء امتياز لا يقل عن امتياز البارون رويتر للروس أيضا.
وهل بقي شيء يمنحه الشاه للروس؟
يس يا سعادة البارون، إنها صناعة التمباك.
برافو أيها الميجر، تغمرني السعادة عندما أرى إتقان أبناء جلدتي فنون التجارة.
أخذ امتياز صناعة التمباك والتبغ يعني الاستحواذ على صناعة يعمل فيها خمس الشعب الإيراني، وتزن حمولة صادراتها إلى الدولة العثمانية والهند وأفغانستان 435 طنا سنويا.
ومن تقترحه لينال هذه السعادة يا هنري؟
هذا الإنجليزي النبيل الميجر جيرارد تالبوت.
شكرا لك يا سعادة السفير.
إبرام صفقة كهذه تحتاج إلى عمولة كبيرة لأمين السلطان كي يتغاضى عن أصدقائه الروس.
سأدفع لكل من يساعد في إبرام هذه الصفقة حتى لشخص الشاه. اقتراحي لأمين السلطان هو 50,000 جنيه استرليني.
هذا كثير، يكفيه 40,000 وفي مراحل.
شكرا لنقل هذه التجربة الثمينة يا سعادة البارون.
دون اقتراحك هذا للصدر الأعظم يا سيد تالبوت وسأسلمه له بنفسي.
وسهمك محفوظ عندي يا سعادة ناظم الدولة.
شكرا لك.
السلام على الميرزا رضا.
وعليك السلام يا كريم، كيف حالك؟
لله الحمد.
وكيف حال السوق والبيع والشراء؟
وكيف يمكن أن تكون حال السوق والبلاد رازحة تحت وطأة الامتيازات التي يمنحها الشاه للأجانب؟
ما شاء الله، لم تذهب أموال أمين التجار التي يبذلها من أجل تعليمك سدى، أصبحت تتكلم بوعي وبصيرة.
كل ما عندي هو من فضلي ولطف سيدي أمين التجار، فأنا أعمل عنده وأنام في متجره بالبازار، وهو يدفع لي ما يكفيني وينفق على تحصيلي في مدرسة دار الفنون.
كل ما عندك هو من فضل الله تعالى يا كريم، لكن الحاج أمين التجار هو الوسيلة التي اختارها الله لك.
حمدا لله وشكرا له. أتعلم يا عم رضا أن علة العلل في كل ما تعانيه إيران هو الاستبداد الأسود الذي يفرضه الشاه وأزلامه على الناس؟
كلامك هذا يذكرني بأستاذي ومرادي السيد جمال الدين أسد آبادي.
هو كلامه بالفعل، أنا أقرأ كتبه وما يصلني من مقالاته.
هذا رائع، بارك الله بك يا كريم.
أليس ذلك الشيخ الذي يقترب منا هو الشيخ فضل الله النوري؟
نعم إنه هو.
السلام على مولانا الشيخ فضل الله النوري.
وعليك السلام يا ميرزا رضا أيها الكرماني.
السلام عليك يا مولانا.
وعليك السلام يا بني، ما هي أخبار أستاذك السيد جمال الدين يا ميرزا رضا؟
سمعت أنه في البصرة.
إن بعثت له رسالة فأبلغه سلامي.
سمعا وطاعة يا مولانا، يصل إن شاء الله.
لا تفوتكم صلاة الجماعة خلف الشيخ الأشتياني، وبعد الصلاة سيرتقي الشيخ المنبر ويكلم الناس بأمور مهمة، أبلغ الجميع بالحضور.
سمعا وطاعة يا شيخ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أيها الناس، أيها المؤمنون، ثروات بلدكم مستباحة من قبل الشركات الأجنبية، والسبب هو اقتراض البلاط من الأجانب الأموال لتسديد تكاليف رحلات الشاه إلى بلاد الغرب. وقد بلغني أن الشاه قد سافر مؤخرا إلى بريطانيا حليفته، والسبب الأول في شقاء الأمة الإسلامية في هذا الزمن. وأنا بصفتي ممثل المرجعية العليا سماحة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي حفظه الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أحذر من أن يسبب هذا السفر ضرراً آخر على بيت مال المسلمين في إيران، وأن يمنح كافراً آخر امتيازاً يستبيح به أموال هذا الشعب ويمسك بزمام عيشه. أحذر الشاه والحكومة من هذا المنبر وبجوار محراب المسجد من ارتكاب أي خيانة جديدة، فعندها سيكون لنا ولهذا الشعب موقف حاسم إن شاء الله.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
بملك الملوك ظل الإله على الأرض قبلة العالم ناصر الدين شاه قاجار، أطال الله عمره وأدام ملكه ولا حرمنا نعمة وجوده.
وأهلا بك يا وزيرنا الأعظم يا أمين السلطان.
أهلا بسلطان القدوم، أهلا بنور هذا القصر وضياء هذه البلاد. عدت وبعودتك الميمونة عاد لنا الخير والسعد يا سيدي.
أهلا بأنيسة ملكنا، أهلا بأنيس الدولة.
كم كنت أفتقدك في أجواء لندن البارد.
أيها الملك المعظم، بصفتي سفير بريطانيا العظمى وممثل الملكة فيكتوريا المبجلة في إيران، أشكرك على حسن اختيارك لبلادي لقضاء أوقات الإجازة والراحة.
بل أنا الذي أشكركم يا سير هنري على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولن أنسى تجسيدكم لمدى اهتمامكم للعلاقات بين إيران وبريطانيا في قرار أحد متاحف لندن أن يصنع تمثالاً شمعياً لجلالتنا وأن يرفع الستار عنه عاجلاً.
ولترسيخ هذه العلاقة وتقوية أواصرها، وافق جلالة ملك الملوك ناصر الدين شاه قاجار على اقتراح سفارة بريطانيا العظمى بمنح شركة ريجي البريطانية امتياز التنباك في إيران.
أود أن أسمع اقتراحاتكم منكم وبلسانكم أيها السادة.
سمعا وطاعة جلالة الملك. أعرف لجلالتكم الميجر جيرارد تالبوت، رجل الأعمال والمستشار المقرب من الكونت سالسبوري، رئيس وزراء بريطانيا العظمى، وهو رئيس ومؤسس شركة ريجي البريطانية في إيران.
تحية لجلالة الملك المعظم ناصر الدين شاه.
أهلا بك أيها الميجر.
من دواعي سعادتي واعتزازي أن أمنح من جلالتكم فرصة إسداء الخدمة لبلادكم، وأن يكون لي ولشركتي دور في ازدهار اقتصاد إيران وتقوية دعائم عرش الملك المعظم من خلال حصر الاستثمار في صناعة التبغ في إيران، من الزراعة حتى الصناعة والتوزيع لشركة ريجي مدة 50 عاما. في المقابل ستدفع الشركة لخزانة دولة إيران مبلغ 15,000 جنيه استرليني و25% من أرباحها السنوية. طبعا أيها الملك المعظم، هذا إلى جانب دفع الشركة مبلغ 40,000 جنيه استرليني لخزانة البلاط الملكي وشخص الملك المعظم.
إذن هذه هي هديتنا لهذا العام الفارسي للشعب الإيراني، تحفة من بلاد الفرنجة. اقرأ يا أمين السلطان.
سمعا وطاعة يا مولاي. نمنح امتياز الاستثمار في صناعة التبغ والتنباك بأنواعه من الزراعة إلى صناعته وتوزيعه في أنحاء إيران والبلاد التابعة لها إلى شركة ريجي البريطانية مدة 50 عاما. التوقيع ناصر الدين شاه قاجار ملك إيران المعظم، 9 ديسمبر كانون الأول عام 1890، الموافق لعام 1307 للهجرة.
مبارك، مبارك على إيران وعلى بريطانيا العظمى وشعبيهما.
مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله.
باع ناصر الدين شاه قاجار جزءاً مهماً من اقتصاد إيران للإنجليز، فكيف ستتطور الأحداث وماذا سيكون موقف علماء الدين والشعب الإيراني؟ هذا ما سنطلع عليه في الحلقة القادمة من مسلسل نهوض أمة. إذن كونوا على الموعد. تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول له: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله. صدق الإمام الباقر عليه السلام. مستمعين الكرام، لما توالت كتب أهل الكوفة على الإمام الحسين عليه السلام تدعوه إليها وتعلن له الولاء والطاعة، أرسل سلام الله عليه ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب سفيرا إلى الكوفة ليأخذ له البيعة ويدرس الأوضاع في الكوفة ثم يخبره بها. وقد انطلق مسلم بن عقيل نحو الكوفة وحيدا فردا، وترك أهله وأولاده عند ابن عمه الحسين عليه السلام. فلما تألب الكوفيون على مسلم بن عقيل وخذلوه قتله ابن زياد في التاسع من ذي الحجة لسنة 60 للهجرة. وقد بلغ نبأ استشهاد مسلم للإمام عليه السلام وهو في طريقه إلى الكوفة، فحز ذلك في قلبه واسترجع ودعا طفلة لمسلم إليه فجعل يمسح على رأسها ويداعبها، فكأنها شعرت بما حل بها وأصابها، فقالت: أراك تصنع بي كما يصنع باليتامى يا عماه، هل قتل والدي؟ فغرورقت الدموع في عينيه وضمها إليه. لقد كان لمسلم بن عقيل من دون هذه الطفلة ولدان لم يبلغا سن الحلم، وكان بضمن أطفال الإمام الحسين بعد واقعة الطف الأليمة، فقد أسرا مع أمهما وباقي حرائر أهل البيت، وذهب بهم جميعا إلى الكوفة، وأدخلوا قصر ابن زياد عليه اللعنة. ولما استعرض عبيد الله بن زياد السبايا من الأطفال وعلم أن هذين الطفلين هما ابنا مسلم بن عقيل، شعر بالقلق والخوف على نفسه من أن يأخذ ثأر أبيهما منه عندما يبلغان أشدهما، فأمر بزجهما في السجن، وأبى أن يرسلهما مع الأسرى إلى الشام، على الرغم من إصرار الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام. ولقد توسط كثير من أعيان الكوفة لخلاصهما فلم ينفع، لكن ابن زياد كان حائرا في أمرهما، فهو واقع بين خيارين أحلاهما مر، إذ أن صدى واقعة الطف كان له دوي شديد جعل الأمة تعي عمق الكارثة الأليمة التي ألمت بها، ومدى قساوة ابن زياد، فكان يخشى مساسهما بسوء، ومن جانب آخر يخاف من الانتقام. ولقد كان هذان الصبيان قد ورثا أخلاق أبيهما وإيمانه بالله تعالى، إذ كان بصلاتهما وعبادتهما في السجن يؤلبان السجناء والجلاوزة على الحكم الأموي على الرغم من حداثة سنهما، فضج كبار السجانين إلى ابن زياد يخبرونه بالأمر ويطلبون منه الإفراج عنهما أو إرسالهما إلى سجن آخر أو إرسالهما إلى المدينة حيث مسقط رأسهما. لكن ابن زياد كان يأبى ويمتنع في كل مرة، ويرسلهما من سجن إلى آخر. وفي يوم من الأيام تعاطف أحد الجلاوزة معهما وأفرج عنهما خفية لعلهما يلحقان بأمهما وابن عمهما السجاد عليه السلام، بيد أن الصبيين لم يكن عندهما من المال ما يستعينان به على السفر، وهما في تلك المدينة الغريبة التي لم يراع أهلها حرمة لأهل البيت عليهم السلام، فكيف يطلبان العون من أهلها القساة الظلمة؟ وأرسل ابن زياد في طلبهما، وقرر جائزة لمن ظفر بهما، وقام بتسليمهما للسلطة. فانطلق من باع آخرته بدنياه يبحث عنهما ليل نهار. ومن هؤلاء الأشقياء رجل يسمى الحارث، جاب الكوفة وضواحيها دأبا في البحث عنهما. ولما عاد في منتصف الليل إلى بيته سمع صوت طفلين يتناجيان فيما بينهما، فعلم أن زوجته قد خبأتهما في البيت. ومهما حاولت زوجته أن تقنعه بغض النظر عنهما لم ينفع تضرعها إليه لقساوة قلبه. وانطلق الحارث بالطفلين إلى الفرات، فطلب من ولد له أن يذبحهما، لكنه أبى وألقى بنفسه في الفرات. ثم طلب من غلام له أن يفعل ذلك، لكنه أيضا صنع كما صنع ولده. فلم يجد الحارث حيلة إلا في وصم نفسه بذلك العار الأبدي، فهم أن يفعل ذلك بنفسه، لكنهما توسلا إليه أن يصفح عنهما، وهما اللذان لم يرتكبا ذنبا في حقه. لكنه أبى وقال: لا بد من قتلكما والحصول على الجائزة التي عينها الأمير بن زياد. قال له: إذن فاذهب بنا إلى ابن زياد يقضي بيننا. فأبى أيضا. وأخيرا قال له: يا شيخ، إن كنت تبغي الجائزة فإنا نضمن لك الجائزة في الجنة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ذلك القلب القاسي آل أن لا يشتري إلا النار يصلاها خالدا فيها. وأخيرا طلبا منه أن يمهلهما حتى يصليا آخر صلاة لهما، فوافق على ذلك وقال: صليا إن كان في الصلاة فائدة لكما صليا. وصلى ولدا مسلم بن عقيل 4 ركعات، ثم رفعا أيديهما إلى السماء وقالا: يا حي يا حكيم، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق. ثم توجه إليه وقال له: أما والله لولا خوفنا من أن تقول خافا على نفسيهما لأطلنا صلاتنا. ترى ما الذي جناه هذا المنافق في الدنيا؟ فإن حساب آخرته يكاد يكون معلوما، أما حسابه في الدنيا أنه قد ذهب برأسيهما إلى ابن زياد طمعا في الجائزة. فلما وقعت عيناه على الرأسين وحدثه الحارث بخبرهما رق قلبه لهما وثارت ثائرته، فأمر بالذهاب به إلى الفرات حيث مقتلهما وضرب عنقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الملتقى بكم مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
فارموق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا